عددا من مسؤولي البلاد ونواب البرلمان شدد سماحته على أن الخطوط الحمر واضحة للطرفين، وينبغي مواصلة المحادثات التي من الممكن أن تصل إلى نتيجة ومن الممكن أن لا تصل. وقال بالتأكيد: نحن متشائمون جدا حيال الطرف الآخر، فنحن نعرفه جيدا، لكننا متفائلون حيال قدراتنا الذاتية. ولفت إلى أن مفاوضات عمان واحدة من عشرات المهام التي تقوم بها الخارجية الإيرانية، داعيا إلى عدم رهن قضايا البلاد بها وعدم تكرار الخطأ الذي ارتكب في الاتفاق النووي، وهو رهن البلاد بنتائج المفاوضات وتقدمها. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصيرزادة ونظيره الطاجيكي اللواء إمام علي صابرزادة تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين في كافة المجالات ومنها مكافحة الإرهاب. وخلال استقباله نظيره التاجيكي في طهران، قال نصيرزادة إن طاجيكستان تحتل مكانة بارزة في السياسة الخارجية الإيرانية، فيما انتقد الصمت الدولي إزاء الجرائم الإسرائيلية، مشددا على ضرورة الضغط على هذا الكيان لوقف جرائم الإبادة ضد الأبرياء. بدوره أشار وزير الدفاع الطاجيكي إلى الروابط المشتركة والتعاون الثنائي بين طهران ودوشنبة، داعيا إلى توسيع التعاون الدفاعي بما يعزز أمن واستقرار المنطقة. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء شهيد وتسجيل 3 إصابات، بينها طفل في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة عترون بقضاء بنت جبيل جنوب البلاد. وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إلى أن العدوان الإسرائيلي تم عبر 3 صواريخ موجهة، فيما سبق ذلك إطلاق جيش الاحتلال النار من الأسلحة الرشاشة باتجاه الحي الشرقي لبلدة ميس الجبل. في سياق متصل، أفادت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان باستشهاد 71 مدنيا لبنانيا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار. شن طيران العدوان الأمريكي غارات مكثفة على عدة مناطق في اليمن، حيث استهدفت 15 غارة مديريتي رغوان ومدغل في محافظتي مأرب. كما قصف الطيران الأمريكي بسلسلة غارات جزيرة كمران في البحر الأحمر ومناطق أخرى بمحافظة الجوف. وللمزيد عن الصمود اليمني تجاه العدوان الأمريكي المستمر على البلاد، نستمع إلى رؤية منسق العلاقات والتواصل لتحالف أحزاب وقوى مناهضة العدوان الدكتور عارف العامري.
اليوم بعد مرور شهر كامل على الاستهداف المباشر أو العدوان المباشر من قبل الجيش الأمريكي للسلطة الوطنية في صنعاء والمكون الوطني في صنعاء، طبعا بعد أكثر من 10 سنوات من الاستهداف التحالفي، وهو تحالف العدوان الذي مر وأعلن من واشنطن قبل أكثر من 10 سنوات، وكانت حاولت فيها الإدارة الأمريكية وعدد من الجيوش سواء كانت العربية أو الغربية فرض هيمنتها وبسط سيادتها على اليمن وخاصة على المكون الوطني في صنعاء، إلا أنها فشلت فشلا ذريعا. اليوم ونجد هذا الموقف الأمريكي المناصر للكيان الإسرائيلي في إبادته الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكب بحق إخواننا في غزة، وهو الموقف المعلن من قبل السلطة الوطنية بداية بالقيادة الثورية المتمثلة بالسيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله قائد الثورة، بالموقف الثابت والأصيل والعزيز مع إخواننا في غزة، وأننا سنقف إلى جانبهم بالمال والجهاد والسلاح وغير ذلك، ومبدأ أو مصطلح الذي أطلق لستم وحدكم. اليوم نجد الإدارة الأمريكية ما الذي كسبته من خلال عدوانها على مدى شهر بشكل مباشر، حققت مزيدا من الخزي، مزيدا من كسر الهيبة، لأن بالطبع السلطة الوطنية أو القوات المسلحة اليمنية استطاعت أن تكسر قاعدة السيطرة الأمريكية على الممرات التجارية العالمية. نعلم أن الولايات المتحدة من خلال انتشار أكثر من 290 قاعدة عسكرية في العالم في محيطات والبحار وغيرها، استطاعت أن تسيطر على الممرات التجارية العالمية وعلى التجارة العالمية بشكل عام، وبذلك كانت تفرض رسوم ضريبية أو رسوم تأمين لكافة السفن أو التجارية أو غيرها. اليوم هنا كسرت هذه القاعدة من قبل السلطة الوطنية في صنعاء، الأمر الذي دعا إلى الإدارة الأمريكية أن تستفز بأن كيف استطاعت هذه الدولة الضعيفة المحاصرة التي كان عليها عدوان على مدى أكثر من 10 سنوات، كيف استطاعت أن تهزم أمريكا بتلك الهيلمان وتلك الهيبة؟ كيف استطاعت اليمن؟ أثبتت أن أمريكا ليست سوى فقاعة إعلامية، وكل من يخدم أمريكا هي عدد من الأنظمة، سواء كانت الأنظمة الإقليمية أو غيرها من الدول الغربية، هي التي خدمت أمريكا في الترويج الإعلامي بأنها هذه الدولة العظمى وهذه الدولة صاحبة أقوى جيش في العالم. هنا حققت أمريكا الخزي، بينما حققنا نحن مزيدا من العزة.
يواصل جيش الاحتلال عدوانه الوحشي على غزة، حيث أكدت مصادر طبية استشهاد ما لا يقل عن 11 فلسطينيا منذ فجر اليوم وإصابة عدد آخر منهم. وفي جديد الإحصائيات، أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51 ألف شهيد و116 ألف و343 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. كما أفادت بأن حصيلة الضحايا منذ استئناف جيش الاحتلال عدوانه على غزة في 18 من مارس الماضي بلغت 1630 شهيدا و4300 وجريحين اثنين. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ على الأرجح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر 2023. بدورها حذرت منظمة الصحة العالمية من أن هناك نقصا حادا بالإمدادات الطبية والأدوية في غزة، وقالت إنها تعمل على إدخال مساعدات طبية لعلاج جرح القصف المستمر على القطاع. وقالت المتحدثة باسم منظمة مارغريت هاريس إننا قلقون من الجوع الذي يعاني منه المدنيون في غزة، خاصة الأطفال، كما لفتت إلى أن السكان لا يستطيعون الحصول على مياه نظيفة. قالت صحيفة هآرتس إن نحو 1700 فنان ومثقف بكيان الاحتلال وقعوا عريضة تدعو لوقف الحرب على غزة وإعادة الأسرى الصهاينة في القطاع. وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر أن عدد الإسرائيليين الموقعين على عرائض لوقف الحرب وإعادة الأسرى يتجاوز 100,000 في 5 أيام. وفي وقت سابق قال الإعلام العبري إن 3500 أكاديميا وقعوا على عريضة تدعو إلى الخطوة ذاتها، كما سبق ذلك الانضمام الآلاف من العسكريين والمدنيين من قطاعات مختلفة إلى هذه الاحتجاجات وسط خشية من اتساع رقعتها. النبوء الأخير، استشهد شاب فلسطيني من مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية متأثرا بإصابته مساء الأحد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. وفي نابلس أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب واعتقلته، فيما أغلقت الحواجز العسكرية عند مداخل مدينة أريحة ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج، كما فرضت طوقا أمنيا في محيط البلة القديمة والمسجد الإبراهيمي في الخليل. وفي القدس، اقتحم نحو 1000 مستوطن المسجد الأقصى في ثالث أيام ما يعرف بعيد الفصح اليهودي، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى جنين الحكومي واعتقلت طفلا واحتجزت عددا من العاملين بالمستشفى. إلى العناوين. قائد الثورة يحذر من الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم بشأن نتائج المفاوضات الجارية في عمان. الجيش الصهيوني واصل عدوانه على غزة وتحذيرات أممية من الوضع الإنساني الأسوأ منذ بداية الحرب. أكثر من 100,000 صهيوني يطالبون نتنياهو بوقف الحرب في غزة وإنجاز صفقة تبادل الأسرى. شكرا لكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد هذا الحديث الشريف في بحار الأنوار للعلامة المجلسي الجزء 8. أحبتي الكرام، كما هو واضح وظاهر من هذا الحديث الشريف أنه يحث صلى الله عليه وآله على مداراة الناس وحسن معاشرتهم، وينزل هذه المسألة منزلة أداء الفرائض، كما أن الفرائض في الإسلام يعني الواجبات كانت واجبة على كل مكلف في الإسلام، كذلك مداراة الناس ومعاشرة الناس بالحسنى واللطف هو بمنزلة أداء الفرائض، هو إذن واجب على المؤمنين حسب هذا الحديث الشريف. وطبعا حسن المعاشرة للناس يعني فيما يعني حسن المعاملة وحسن الاهتمام بالناس ومداراتهم في شؤونهم، وكذلك الصبر على تصرفاتهم وأحيانا تجاوزاتهم، وإن كانت تصرفات مؤذية وغير لائقة أحيانا لابد للإنسان المؤمن من باب حسن المعاشرة والمدارات للناس أن يصبر على ذلك ويتبسم أمام ذلك ويرد بالحسنى ويفهم الناس بالطريقة الأولى وبالأخلاق الحسنة كيف يجب أن تكون مدارات الناس وحسن معاشرتهم. وكذلك يعني حسن المعاشرة والمدارات الاختلاط بالناس بحسن خلق وبرفق بمودة بمحبة وبروح صافية وشفافة كما نعبر عنها أحيانا، وبقلب نقي، كذلك مع المسامحة الصفح عن تجاوزاتهم إذا كانت هناك بما لا يليق بهذه الشخصية الإسلامية مثلا وبكرامة المؤمن مثلا، كذلك غض النظر عن التقصير والتجاوزات، كل ذلك هو من حسن المعاشرة للناس وحسن المدارات. وهذا طبعا نرى أحيانا من غير المؤمنين من الناس الذين يعتبرون أنفسهم سياسيين أو في مواقع سياسية معينة في مناصب سياسية معينة يصدر منهم حسن المدارات للناس والصبر على تجاوزاتهم ورد الإساءة بالإحسان، لا من باب حسن الخلق واقعا ومن باب مخافة الله وتطبيق هذه الأحاديث والنصوص الشريفة، ولكن من باب أن يبدو أمام الناس هم سياسيون ناجحون ويستطيعون أن يستوعبوا هذه المواقف وأن يركبوا الموجات كما يعبرون. فمن الأحرى بنا ونحن المؤمنون أو السياسيون المؤمنون أن نتحلى بهذه الصفة الراقية، فهي صفة إيمانية من وجه وهي صفة سياسية وأخلاقية وفيها حسن معاشرة حسن مدارات، فيها لياقة عالية، فيها صفاء في القلب، وفيها روح مودة ومحبة، وفيها روح شفافة في التعامل مع الآخرين. وكذلك من نتائج حسن المعاشرة للناس والمدارات الطيبة لهم هو أنك تجمع حولك الناس بالمودة والرحمة، تكثر حولك الأصدقاء، وإلا لو كنت على خلاف هذه الصفة الحسنة، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، كما يقول القرآن الكريم مخاطبا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هؤلاء الناس سينفضون من حولك، لا تكون ذلك القائد الذي يعجب الجماهير ويعجب الناس المؤمنين ويتمسكون به ويتعلقون به وتدخل إلى قلوبهم ونفوسهم إذا لم تتحلى بهذه الصفة الراقية، صفة معاشرة الناس بالحسنى ومداراتهم مدارات الناس. هذه لابد أن تتوفر في الإنسان المؤمن، لأن ذلك وحسب ما يقول الشاعر: ولو كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. إذن الشاعر يبين لنا صفة لطيفة يبين هنا صفة لطيفة، يقول أنك لابد أن لا تعاتب الصديق دائما في كل قضية صغيرة وكبيرة، في كل إساءة أو تجاوز، في كل تقصير معين أو سلبية معينة أنت تأتي للصديق وتحاسبه وتعاتبه. لو كنت معاتبا أصدقائك دائما على كل صغيرة وكبيرة سوف لا تجد الصديق من حولك بعد مدة. لماذا لم تلقى الذي لا تعاتبه؟ يعني ينفض كل الأصدقاء والأخوة من حولك لأنك لم تكن معهم حسنا في المعاشرة، ولم تداري مشاعرهم، ولم تحسن المعاشرة معهم، ولم تكن سياسيا معهم وشفافا لأنك تعاتبهم على كل شيء. هذا ليس من حسن المعاشرة ومن حسن المدارات، وسوف يؤدي إلى انفضاض الناس من حولك. وكذلك يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الوسائل، وسائل الشيعة جزء الثامن، ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مدارات الناس نصف الإيمان. انظر كيف أنزل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قضية مدارات الناس وحسن المعاشرة مع الناس، أنزلها من الإيمان بأنها نصف الإيمان. نصف الإيمان الأول هو الاعتقاد الإيماني بالتوحيد وضروريات الإيمان والإسلام وما يوجب ذلك من التزامات وفرائض، والنصف الآخر جعله هذا الحديث الشريف هو مدارات الناس لما لذلك من منزلة كبيرة في قضية الإيمان وفي قضية الجماعة المؤمنة والتفاف هذه الجماعة حول بعضها من أجل الوصول إلى أهدافهم سوية. كذلك ورد حديث آخر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في بحار الأنوار للعلامة المجلسي الجزء 72، يقول فيه صلى الله عليه وآله: أعقل الناس أشدهم مداراة للناس. هنا أنزل هذا الحديث المبارك قضية مداراة الناس وحسن معاشرتهم، ماذا؟ منزلة العقل الكامل. يقول: أعقل الناس هو الذي يجيد هذه القضية ويحسن معاشرة الناس ويحسن مدارات الناس، يكون من أعقل الناس. وفي الحديث الماضي أيضا كان يقول هو بمنزلة نصف الإيمان. وهناك أيضا بهذا المعنى عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كما ورد في غرر الحكم أنه قال: عنوان العقل مدارات الناس. أيضا هنا أمير المؤمنين سلام الله عليه يؤكد على هذه القضية التي أوضحت الأحاديث الشريفة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أن هذه المدارات للناس وحسن المعاشرة للناس والتجاوز عن أخطائهم والاهتمام بهم والصبر على تصرفاتهم وإن كانت مؤذية أو غير لائقة أحيانا، وحسن الاختلاط بالناس، حسن المعاشرة والمدارات للناس، هذا عنوان وعقل هذا الإنسان الذي يحسن المدارات والمعاشرة. هذا معناه أنه عقله راجح، عقله كامل، عقله بمستوى عالي، وهذا يدل على أن إيمانه كامل أيضا. ونسأل الله تعالى أن يعطينا حسن العقل والإيمان وحسن المعاشرة والمدارات للناس، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصص من الحياة. شذرات ملتقطة من سير الصالحين.
لقاء مبارك عند بائع الأقفال. القسم الثاني. أيها الإخوة والأخوات، هذا هو القسم الثاني والأخير من هذه القصة، قصة الشيخ العالم الذي طلب لقاء إمام زمانه المهدي الغائب عجل الله فرجه، وبذل لأجل ذلك الكثير من الجهد، وتحمل مشاق العمل بالكثير من الرياضات الشرعية، تعبد لله 40 ليلة أربعاء في مسجد السهلة كما جرت عادة الأخيار الطالبين للقاء الإمام، لكنه لم يحصل على شيء، ضاق صدره لذلك، فتوسل بربه ليلة أناب فيها إليه جل وعلا، واستغفر من اتكاله سابقا على علمه وعمله واغتراره بهما وبأنهما كفيلان بإيصاله إلى ما يريد. وإذ علم الله صدق توبته أدركته رحمة منه، فرأى في رؤيا صادقة من يأمر بالذهاب إلى بلدة تلميذه سلمان ليتعبد فيها 40 ليلة لكي يحصل على أمنيته بلقاء الإمام. نتابع بعد لحظات هذه القصة. حلت الليلة 37 من الليالي التي قضاها صاحبنا يتهجد في أسحارها في بلدة تلميذه سلمان، فكانت ليلة مباركة حملت له نفحة رحيمية جليلة هي النفحة الموعودة. لم يكن يتوقع هذه النفحة في تلك الليلة، بل كان يرجوها في الليلة 40 أو ما بعدها، ولم يكن يرجوها من عمله وقيامه طوال أسحار تلك الليالي، بل كان يرجوها من رحمة ربه الكريم، مصرا على البقاء في البلدة حتى تحصل له تلك النفحة مهما طال الأمد. في تلك الليلة أخذته سنة نوم مباركة لم يستطع مقاومتها بعد أن أتم نافلته، وفي تلك السنة من النوم رأى العبد الصالح نفسه الذي رآها في تلك الرؤيا الصادقة المباركة. كان البشر يطفح على وجهه وهو يحمل له البشرى قائلا له: إذا أردت لقاء الإمام الحبيب فاذهب غدا إلى سوق الحدادين فستجده عند دكان الحاج عمران. انتبه الرجل عند اسم الحاج عمران قبل بزوغ الفجر الصادق أيضا. السرور يغمر قلبه وهو يتوجه نحو سوق الحدادين في صباح تلك الليلة، ولكن من هو الحاج عمران؟ وما السر في اختيار أن يكون اللقاء بصاحب الزمان عنده؟ لم يغب هذا السؤال عن ذهن الشيخ وهو يسير باتجاه مقصده ويسأل المارة عن عنوانه، ولكن حيرته بشأن هذا الرجل لم تنقص من سروره بقرب لقائه بمولاه الحبيب عليه السلام، فقد عزم أن يكون أول سؤاله من مولاه عن سر هذا الاختيار، لأنه وجد في قلبه أن في الجواب سر بلوغ الحاج عمران لتلك المرتبة التي أهلت له لأن يحظى بهذه الكرامة، ومعرفة هذا السر تعين غيره على بلوغ ما بلغ. كان سروره يشتد مع كل خطوة يقترب بها من دكان الحاج عمران، ويشتد معها خفقان قلبه حتى بلغ الذروة، عندما تنورت عيناه برؤية الطلعة البهية لبقية الله في العالمين وخاتمة العترة النبوية الطاهرة صلوات الله عليه. رأى الشيخ إمامه وهو جالس إلى جانب الحاج عمران يحادثه بمودة، فغبط الحاج على هذه الكرامة واشتد شوقه لعرض سؤاله من الإمام عليه السلام عن السر الذي جعله يحيط هذا الحاج الصالح بهذه الكرامة التي عزت على الكثيرين ممن يفوقونه في المرتبة العلمية والوجاهة الاجتماعية. سلم على الإمام فسمع الجواب وهم بأن يعرض عليه سؤاله، إلا أنه عليه السلام أشار له بأن يسكت ويتمعن فيما سيرى. فما الذي جرى؟ لقد جاءت امرأة عجوز إلى دكان الحاج عمران الذي كان يعمل في بيع الأقفال وإصلاحها، وهي تحمل قفلا لتقول له: أيها الحاج، هل تشتري مني هذا القفل بثلاثة دراهم؟ فأنا بحاجة إلى هذه الدراهم. أخذ الحاج القفل وأمعن النظر فيه ثم قال للعجوز: يا عمة، هذا القفل سالم لا عيب فيه، وقيمته تزيد على 10 دراهم، ولا ينقصه سوى صنع مفتاح لا يكلف سوى 0.5 درهم، فإن شئت صنعته لك. استغربت العجوز من عرض الحاج عمران، فقد عرضت القفل على آخرين من كسبة السوق فلم يرضوا بشرائه بأكثر من 2 درهم، لكنها كانت بحاجة إلى 3 دراهم فلم تبعه حتى وصلت إلى دكان الحاج فسمعت منه العجب، لكن العجوز لم ترضى بعرض الحاج وأخبرته بأنها ليست بحاجة للقفل، وطلبت منه أن يشتريه منها ب3 دراهم قربة إلى الله فهي بحاجة إليها. ففاجأها الحاج بالقول: إن قيمته يا عم 10 دراهم، فليس من الإنصاف أن أشتريه منك ب3 دراهم وأصلحه ب0.5 درهم ثم أبيعه ب10 دراهم، فإن كنت مصرة على بيعه فإني أشتريه منك ب9 دراهم. فرحت العجوز بهذا العرض وأخذت الدراهم 10 حامدة لله وشاكرة للحاج عمران إنصافه. ذهبت العجوز فوجه الإمام عليه السلام خطابه إلى الشيخ الذي أذهله ما رأى من الحاج عمران، واقترب من معرفة السر والجواب الذي يترقبه على سؤاله. قال له الإمام عليه السلام: كن مثل هذا لكي آتي إليك دون حاجة إلى رياضات ولا علم جفر ولا أسفار. لقد اخترت هذا الحاج الصالح من بين أهل البلدة لأنه أثبت صدقه في أهليته للعمل معي، وقد رأيت مصداقا لمعرفته بربه وإخلاصه له. مع أعزنا المستمعين، وحتى لقاء الغد، والسلام عليكم.
رسوت بشطك بعد الحجر فسير مركب العمر، أيا رباه صفحت وكنت لقلب العون في القهر، خذني إليك وأرن إليك بد الوجهة السفر، أطلق روحي واشف جروحي جمل مظهر القدر.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبة الخير والإيمان، سلام من الباري عليكم ورحمة وبركات. نعيش دقائق مفيدة نافعة مع خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع بحثي الطيب هو الابتهاج بالبذل والعطاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. صدق الله العلي العظيم. كما أن جسم الإنسان حينما يكسب الطاقة من خلال الغذاء فإنه يحتاج إلى تصريف لهذه الطاقة، وإذا لم تصرف هذه الطاقة فإن بقاءها يكون ضررا على الجسم. وكلما كان كسب الإنسان للطاقة أكثر، بمعنى كانت كمية الطعام والسعرات الحرارية التي فيها كلما كانت أكثر،
كانت الحاجة للجسم أكثر للحركة وبذل تلك الطاقة. إذا زاد كسب الجسم من الطاقة من خلال كثرة الطعام، ولكن لم تكن للجسم حركة ولا بذل جهد، فإن اختزان هذه الطاقة وبقاءها في الجسم مدمر للجسم، وهذا واضح على المستوى الطبي وعلى المستوى الصحي، كيف أن الإنسان ينبغي أن يوازن بين ما يكسب، بين ما يرد إلى جسمه من طاقة وبين ما يقوم به من جهد. بعض الناس طبيعة حياتهم تقتضي بذل الجهد، يعمل عمل يستلزم بذل الجهد والطاقة، وبعض الناس إذا كانت طبيعة حياته ليست كذلك فإنه مطلوب منه أن يصنع له برنامجا لبذل الجهد. ولذلك ينصح الأطباء بالرياضة. ماذا تعني الرياضة؟ أن يمشي الإنسان، أن يكون له برنامج يومي للمشي، للسباحة، للتمارين الرياضية المختلفة. ماذا يعني؟ يعني أن يبذل الطاقة حتى لا تبقى مختزنة في الجسم فتسبب للجسم الأمراض والآلام والمشاكل، السكر والكوليسترول وما أشبه ذلك، والسمنة، وكثير من الأمراض التي تأتي للإنسان من أسبابها عدم بذل الجهد والطاقة. هذا المثال أيضا ينطبق على الجانب المالي. الإنسان إذا كان لديه كسب مالي، عنده وارد، عنده فلوس تجي، يجب أن يكون في مقابل هذا الكسب أيضا إنفاق وعطاء. والمقصود بالعطاء هنا هو العطاء في الشأن العام، الإنفاق في الشأن العام. إذا كان الإنسان لديه وارد، عنده أموال، لكن لا ينفق في الشأن العام، جمعه للمال، تخزينه للمال، استئثاره بالمال لمصالحه الذاتية والأنانية، هذا يسبب أمراضا في الروح، أمراضا في القلب، أمراضا في الجانب المعنوي، تماما كما أن اختزان الطاقة والطعام في الجسم من دون بذل الجهد والحركة يسبب الأمراض. في هذا الجانب أيضا اختزان المال، اكتناز المال، جمع المال، الاستئثار بالمال له أضراره الكبيرة على شخصية الإنسان. ولذلك نجد في القرآن الكريم آيات كثيرة تدعو الإنسان إلى الإنفاق، لعلها أكثر من الآيات التي تدعوه إلى سائر العبادات. لو جمعنا الآيات التي تحث الإنسان على الإنفاق وقارناها بالآيات التي تتحدث عن الصيام مثلا، أو التي تتحدث عن الحج، أو حتى التي تتحدث عن الصلاة، سنجد أن الآيات التي تتحدث عن الإنفاق أكثر ورقعتها أوسع. وكذلك بالنسبة للنصوص والأحاديث. لماذا؟ لأن الإنفاق أمر ضروري لصحة الإنسان الروحية، لصحته النفسية، وهو أمر ضروري لصحة المجتمع الذي ينتمي إليه والذي هو عضو فيه. الإنسان جزء من مجتمع، إذا قلت حالة العطاء والإنفاق في ذلك المجتمع ينحدر مستوى المجتمع، يضعف مستوى المجتمع، الحالة العامة في المجتمع تكون متدنية. ولذلك جاء الحث على الإنفاق. الله تعالى يقول وأنفقوا خيرا لأنفسكم الإنسان حينما يعطي هو لا يعطي للآخرين، إنما يعطي لنفسه خيرا لأنفسكم. الإنسان الذي يعرض عليك مشروعا خيريا تعامل معه. لو جاءك إنسان وقال لك في أرض لقطة إذا تشتريها الآن غدا ستبيعها بأضعاف قيمتها، هذه الأرض الآن قيمتها 100,000 بس مستقبلا ستصبح قيمتها 1,000,000، ولأنك عزيز علي أبغاك أنت تستفيد من هذه الفرصة، أنت تشكره، تشتريها وتشكره أنه أتاح لك هذه الفرصة لأنه أعطاك مجال أن تستثمر مالك في مورد اللي فوائده وأرباحه أضعاف مضاعفة. والناس يسألوا بعضهم بعض إذا في فرصة، إذا في أسهم، تتذكروا أيام الأسهم والإقبال على الأسهم اللي في بعض الأحيان وهم الربح يدفع الإنسان لكي يبذل ماله ويشتري بأسهمه ويشتري بها السلعة أو تلك السلعة. عليك أن تنظر إلى من يعرض عليك، إلى من يعرض عليك مشروعا خيريا. عندنا مسجد نبغى نبني، عندنا حسينية، عندنا كتاب نريد طباعته، عندنا مركز، مؤسسة دينية أو ثقافية أو اجتماعية، عندنا فقير حاجة. تعامل مع من يعرض عليك مشروعا خيريا وكأنه يعرض عليك فرصة استثمارية نادرة. أنت تشكر الله يجزاه خير، الله يجزاه خير جبت لي هذه الفرصة. الإمام الحسن عليه السلام ينقل عنه أنه كان إذا جاءه فقير يفرح به ويرحب به، أهلا بمن ينقل عني زادي إلى الآخرة. أنا عندي أغراض إذا نقلها إلى بيتنا الثاني الجديد، هذا جاي يشيل الأغراض عني. أهلا بمن ينقل عني زادي إلى الآخرة. لذلك الإنسان الواعي، الإنسان ذو السجية الطيبة يفرح بأن تتاح له فرصة الإنفاق. أنا أعرف بعض الأشخاص المؤمنين عندنا في البلد فعلا يتكلموا يوصوا، يعني إلي أنا شخصيا بعض الأشخاص كانوا يقولون إذا حصلت فرصة خير لا تبخل علينا تخبرنا، قول لنا إذا حصلت فرصة خير. هل هالنوع من الأشخاص هم الذين يعون قيمة المال، هم الذين يستثمرون المال استثمارا صحيحا، وهم الذين يربحون؟ الله سبحانه وتعالى يشوق الإنسان إلى الإنفاق، وأنفقوا خيرا لأنفسكم. نفسك ما تخليك تعطي، لا تقل الفلوس اللي عندك، حسابك لا ينخفض في البنك، هذا شح النفس. ومن يوق شح نفسه، ومن يوق شح نفسه، حالة البخل، حالة الإمساك بالمال، فأولئك هم المفلحون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، يطرح القرآن، تطرح الآية مفهوم فعلا يجب أن نتدبر فيه. المال الذي تنفقه في الشأن العام هذا قرض أنت عاطلنا، وسيعود إليك بأرباح مضاعفة. تقرض من؟ إن تقرض الله قرضا حسنا. سبحان الله، ما أكرمك يا رب، هو اللي يعطينا المال ثم يقول سلفوني هذا المال، الله غير محتاج، وإنما للشأن العام، للمحتاجين، للفقراء، ولك أنت يريد أن يتيح لك فرصة أن تستثمر مالك. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. الله يعطيك ثواب الإنفاق، ومن منافع الإنفاق أنه سبب لغفران الذنوب. الإنسان إذا أنفق شيء من ماله في سبيل الله على المحتاجين، على الفقراء، على المشاريع الخيرية، هذا يكون من أسباب عفو الله ورضوانه وغفرانه له. ويغفر لكم، والله شكور حليم. في آية أخرى الله تعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، مو ضعف واحد، أضعاف كثيرة. ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: الجود من كرم الطبيعة. الإنسان اللي طبيعة زينة كريمة هذا يكون جوادا، يكون معطاء. ويقول عليه السلام: الكريم يبهج بفضله، يبتهج بأنه يعطي. الكريم يبهج بفضله واللئيم يفتخر بملكه. الكريم كل ما أعطى يفرح، بينما غير الكريم كل ما حصل فرحة باللي يحصل أكثر من فرحته بما يعطي. ونصوص كثيرة تبين أن الإنسان الواعي، الإنسان الذي يحمل رؤية واضحة، يقبل على العطاء. يقول علي عليه السلام: الكريم يرى مكارم أفعاله دينا عليه يقضيه. دين، كأنه دين أنا مطلوب فيه وأديه. وقال عليه السلام: مسرة الكرام في بذل العطاء. يرتاح أن يعطي. وفعلا للإنسان عليه أن يمتحن نفسه، هل يلتذ بالعطاء؟ إذا أعطى يلتذ له شوية، ينكمش. ونحن نجد خاصة ونحن في معرض الحث على الإنفاق في مشاريع مختلفة ومتعددة، بعض الناس إذا تجي تطرح عليه مشروع يعني وكأنك شوية ضايقته، وكأنك شوية أزعجته، وخاصة إذا تعدد الطرح عليه. بينما الواعون الكرام الكرماء لا، بالعكس، تطرح عليه مشروع كما قلنا كأنك تطرح عليه لقطة، فرصة استثمارية نادرة، يشكرك، يتفاعل معك. وماذا يفعل الإنسان بالمال إذا لم ينفق المال في سبيل الله؟ فيريح نفسه، يكسب اللذة النفسية، ويكسب رضا ربه، ويكسب محبة الناس. إذن ماذا يصنع بالمال؟ قسم من الناس صار عندهم هوس الأرقام في البنوك، وش يحصلهم الفلوس؟ بس يجيبوا له تقرير كل شهر، كل فترة، من البنك أنه الرصيد زاد. زين، وش مستفيد أنت من هذا الرصيد اللي زاد؟ ماذا تستفيد منه؟ ماذا تكسب منه؟ بينما حينما ينفق الإنسان يستفيد، يكسب راحة نفسية، يكسب رضا الرب سبحانه وتعالى، يكسب محبة القلوب. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى. إذا أعطى اقتنى يعني أخذ، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نكون من المنفقين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المعطائين، وممن يبارك لهم في أرزاقهم، وممن يتوفقون للعطاء في شؤون مجتمعهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
السابعة مساء من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم نشرة هذه الساعة أبدأها بالعناوين قائد الثورة يحذر من الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم بشأن نتائج المفاوضات الجارية في عمان الجيش الصهيوني يواصل عدوانه على غزة وتحذيرات أممية من الوضع الإنساني الأسوأ منذ بداية الحرب أكثر من 100,000 صهيوني يطالبون نتنياهو بوقف الحرب في غزة وإنجاز صفقة تبادل الأسرى. أهلا بكم جديد وإليكم التفاصيل. دعا قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي إلى عدم التفاؤل بشكل مفرط في المفاوضات مع الولايات المتحدة ولا التشاؤم بشكل مفرط. ولدى استقباله عددا من مسؤولي البلاد